أرى طهران بعدم الحضور في القمة كان مدروساً ومبنياً على معايير واضحة، مضيفاً أن المأساة التي شاهدناها خلال العامين الماضيين ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي اعتداء سافر على الأخلاق والإنسانية. وأشار بقائي إلى عشرات المبادرات التي طرحت خلال العقود الماضية تحت مسمى السلام والمصالحة بشأن القضية الفلسطينية، لكنها لم تثمر إلا عن المزيد من سلب حقوق الشعب الفلسطيني. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية شرقي مدينة غزة وخان يونس، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس. من جهة أخرى، دارت اشتباكات عنيفة منذ الصباح في جباليا شمالي القطاع بين عناصر أمن تابعين لوزارة الداخلية وخارجين عن القانون ومتعاونين مع الاحتلال. وفي السياق، أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. وعلى الصعيد السياسي، وصف مراقبون المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنها معقدة وصعبة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى الإعلامي الفلسطيني فارس الصرفندي.
أولا، فكرة أنها معقدة وصعبة هي ليست فكرة جديدة، لأنه هناك الكثير من النقاط التي لم تحسم ولم تحسب على ما يبدو عندما كان الهدف الرئيسي من الوصول إلى اتفاق تبادل الأسرى هو أن يأتي ترامب ويصنع حالة نصر لذاته ولنفسه، وهذا ما بدا واضحا. يعني على الأقل نحن نتحدث عن الكثير من القضايا، يعني موضوع الانسحاب الإسرائيلي، موضوع إدخال المساعدات، إعادة الإعمار، ربط كل شيء الآن بالجثامين الإسرائيلية التي لم تسلم. موضوع الجثامين الإسرائيلية التي لم تسلم هذه بحد ذاتها ستسبب مشكلة كبيرة، لأن واضح تماما أن نتنياهو بدأ يلعب على هذا الوتر، أنه لا تكتمل المرحلة الأولى إلا بتسليم الجثامين الموجودة لدى المقاومة. طيب، تسليم الجثامين لدى المقاومة قد يحتاج إلى أشهر، وهناك جثامين موجودة تحت ركام. نحن نتحدث عن منطقة دمرت بالكامل، عن منطقة كان فيها 2,400,000 فلسطيني، لم يتبقى من قطاع غزة إلا 10 أو 15%، فالجثامين قد تكون ذهبت بالأنفاق. لذلك هنا تبدأ اللعبة، وأنا أقول هنا تبدأ لعبة نتنياهو، سيربط كل شيء بالجثامين. الآن هنا السؤال يوجه للمقاومة ويوجه لحركة حماس تحديدا، لماذا كان الاستعجال في توقيع الاتفاق، ولماذا ورغم أن نتنياهو تلاعب بالأسماء، تلاعب بأسماء الأسرى وبقيادات الأسرى، لماذا تم الاستعجال؟ لماذا أعطي السبق لدونالد ترامب؟ كان هذه مشكلة. لذلك أنا أقول دائما يعني أن هناك بنود وملاحق عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي، تاريخيا أنا أتحدث الآن، بتوقيع أي اتفاق، وهذا ما شاهدناه في أوسلو، دائما هناك ملاحق سرية، وهذه الملاحق السرية تكون فيها الكارثة، كما حدث باتفاق أوسلو. إذا قرأت اتفاق أوسلو بشكل عام وبالخطوط العريضة هو اتفاق جيد، لكن الملاحق السرية عندما تقعها تجد كوارث في هذه الملاحق.
قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن طواقمه انتشلت أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب، بعضها كانت في الشوارع. وأضاف أن أكثر من 10,000 شخص تحت الأنقاض ولا يملك الدفاع المدني الوسائل للوصول إليهم، مشيرا إلى أن طواقم المؤسسة تواجه عجزا كبيرا في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام. كما بين المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تقديرات تكلفة إعادة أعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار، كما أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع. بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 15,600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة بشكل عاجل، كما قالت أنه يجب تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في القطاع. وأكدت المنظمة الحاجة إلى إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج غزة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 15,000 شخص بترت أطرافهم جراء الحرب. شدد المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني على أنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. بدوره قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أنه خصص مبلغا إضافيا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الطارئة لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية وفقا لما ذكره المسؤول الأممي. تشهد فرنسا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود في ظل انقسام البرلمان إلى ثلاث كتل إيديولوجية متباينة، وتخيم على فرنسا حالة من الغموض السياسي مع استعداد رئيس الوزراء المكلف سيباستيان لوكورنو لإلقاء كلمة أمام البرلمان لتوضيح أولوياته المتعلقة بالميزانية في محاولة لكسب تأييد عدد كاف من النواب الاشتراكيين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال ووقف إطلاق النار بغزة. ومطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. صدق مولانا أمير المؤمنين وإمام الموحدين عليه آلاف التحية والثناء. ورد هذا الحديث الشريف عنه ضمن عهده الشريف لمالك الأشتر حين ولاه مصر، وجاء ذلك الكلام والنص الشريف في نهج البلاغة وفي ذلك العهد بالذات، حيث قال عليه السلام في ذلك النص الشريف مخاطبا مالك الأشتر حين ولاه مصر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن هنا ضمن وصية وعهد سياسي وحاكمي لمالك الأشتر حين ولاه أمير المؤمنين عليه السلام في أيام خلافته، ولا مالك الأشتر ولاية مصر وكتب له بذلك عهدا في كيفية الحكم وكيفية سياسة أمور الناس وكيفية الولاية على الناس، وأوصاه بهذه الوصايا العظيمة: أوصاه بالشدة والحزم من جانب في محله، وأوصاه في نفس الوقت أن يشعر قلبه بهذه الرحمة والمحبة للرعية، وأن يلطف بالرعية، وأن لا يكون عليهم كالأسد المستأسد عليهم والذي يغتنم الفرص بهم ويتحين الفرص للانتقام منهم أو الثأر منهم وهكذا. فكان أمير المؤمنين يرسم معالم السياسة الإسلامية في الحكم كاملة كنظرية متكاملة من خلال هذا العهد الشريف لمالك الأشتر. وجاء فيما جاء في هذا النص الشريف وهذا العهد المبارك أنه قال له: فإنهم أي الناس صنفان، سواء كنت في مصر في ولايتك أو في مكان آخر أو في زمان آخر لا يهم، الناس عموما خلق الله تعالى في البشر صنفان، إما أن يكون هؤلاء الناس إخوان لك في الدين أي مسلمون مثلك، أو أن لا يكونوا مسلمين يكونون نظراء لك في الخلق، يعني هم بشر مثل ما أنت بشر، هم أولاد آدم وحواء مثل ما أنت ابن آدم وابن حواء. فإذا لابد أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، لا تقول أن هؤلاء مثلا غير مسلمين، بعض الناس غير مسلمين فأتعامل معهم تعامل آخر يخالف هذه المحبة واللطف والرحمة بهم. بالأخير هم بعض الرعية، هم بعض الناس، هؤلاء الذين نحن مأمورون بأن نتعامل معهم مثل هذا التعامل الحسن. هناك آداب للتعامل مع غير المسلمين من أهل الكتاب بالذات، يعني أهل الكتاب باعتبارهم موحدين ويؤمنون بكتاب سماوي ودين إلهي، ويؤمنون بأنبياء لله تبارك وتعالى وفي رسالات سماوية سبقت ديننا وسبقت نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هم صحيح أنه يجب عليهم أن يعتنقوا دين الإسلام، هذا أمر، ولكن هم إذا خالفوا هذا الأمر لأي سبب كان، لتفريط أو إفراط لأي سبب كان منهم، أو لتقصير أو قصور لأي سبب كان، هذا في ذمتهم وهذا في عهدهم وهذا عليهم وهذا وجوب تركوه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعاقب عليه، ولكن عليهم هم حقوق معينة أمام هذه الدولة الإسلامية وهذا الحكم الإسلامي وأمام المسلمين الذين هم يقعون تحت رعايتهم وفي دولتهم وفي وضمن أكثريتهم، وعليهم أمام هذه الحقوق التي يؤدونها من خراج أو جزية وما إلى ذلك، عليهم أيضا أن يعطوا ماذا؟ أن يحصلوا على التعامل الحسن من المسلمين. يعني والقضية أشمل من ذلك، القضية أعم من كون الحكم إسلامي أو غير إسلامي، القضية قضية تعامل شخصي أيضا، تدخل في نطاق التعامل الشخصي. يعني المسلم عليه أن يتعامل بهذا اللطف والمحبة للرعية أو للناس بصورة عامة، اللطف بالناس، وأن يحترم حقوق هؤلاء الناس سواء كانوا هؤلاء الناس نظراء له في الدين أو كانوا نظراء له في الخلق وليس في الدين، يعني كانوا من أديان أخرى لكنهم من أهل الكتاب، لكنهم ناس محترمون، لكنهم بشر خلق لله محترم له حقوقه، فلا بد أن تراعى هذه الحقوق من خلال هذا التعامل. لا بد أن يتعامل المسلم بالتعامل الحسن، هذه في وصية أمير المؤمنين عليه السلام، وفي وصايا أخرى أيضا جاءت في وصايا أمير المؤمنين وفي كلماته المباركة وفي كلمات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، حيث يقول تعالى في سورة الحجرات الآية 13 يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف وهذه المواصلة والعلاقات الطيبة وهذا التعامل الحسن بين هذه الشعوب والقبائل التي جعلت من ذكر وأنثى ومن خلق واحد لله تبارك وتعالى، من أب واحد ومن أم واحدة في الأصل وفي الأساس ومن طينة واحدة، فلا بد أن يكون هذا التعامل هذا الشيء، وهناك هذا يدخل ضمن الحقوق والواجبات، وهناك شيء آخر هم عصوا الله مثلا ولم يدخلوا في الدين الجديد الذي أمروا به لأي سبب كان، قلنا لقصور أو تقصير، هذا شيء آخر، لكنه الأمر الموجه بالأساس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه المسألة مسألة التعارف تدخل ضمنها هذا التعامل الحسن، ويؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في ذيل هذه الآية المباركة أيضا، حيث يقول تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هي ميزان الميزان الحقيقي لقياس الناس ولحفظ حقوق الناس. التقوى المتقي هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى والأكرم على الله سبحانه وتعالى. والتقوى ومخافة الله وهذا أمر بين الإنسان وبين ربه، صحيح يعني ينعكس على بعض تصرفاته وسلوكه، ولكن في أحيان كثيرة أخرى أيضا هذا الأمر يكون مخفي، هذا الأمر يكون بين الإنسان وربه. أحيانا إن الله تعالى يخفي أولياءه بين عباده، فقد لا يكون معلوما لنا، ولكن نحن بصورة عامة وعلى الظاهر مأمورون بالتعامل الحسن مع أصحاب الديانات الأخرى. وكثير في بلداننا الإسلامية أيضا يعيش هؤلاء الناس، يعيشون معنا في بلداننا الإسلامية في كثير من الأقطار بنسب معينة كبيرة أو صغيرة من غير المسلمين ومن أهل الكتاب ومن أهل الذمة. نتعامل معهم، لابد أن نتعامل معهم بأخلاق عالية بأدب راقي، وهذا من تعليمات الإسلام. وهناك قلنا أن كثير من هذا التعامل يؤثر حتى في نفسيات هؤلاء ويكون سببا لهداية هؤلاء. ونعرف كثير في التاريخ مثل هذه القصص وروايات، مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه في مرة من المرات صاحب رجلا ذميا في الطريق وهو يمشي، واصطحبه في الطريق وأخذ يتحدث معه بلطف وإحسان، وفي النهاية أراد الإمام سلام الله عليه أن يذهب إلى طريق الكوفة باعتباره راجع إلى الكوفة، وهذا الذمي يعرف أن الإمام وجهته الكوفة، ولكن عندما أراد أن ينعطف هذا الذمي إلى طريق آخر إلى وجهته التي أرادها من الأول، فانعطف معه الإمام واصطحبه في الطريق إلى مسافة، فالتفت إليه هذا الذمي وقال له يا أبا الحسن، ألم تقل أن وجهتك الكوفة؟ فلماذا انعطفت معي؟ قال هذا من حق الصحبة، من حق الصحبة أن يشيع المصاحب صاحبه في مسافة معينة للتوديع وللإكرام، وهذه من تعاليم ديننا ومن تعاليم وأوامر رسولنا صلى الله عليه وآله. فيقال أنه عندما سمع هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام أسلم على يديه وقال والله هذه أخلاق الأنبياء وهذه تعاليم الله تبارك وتعالى، وأن دينكم لعلى حق، وأسلم على يد الإمام بسبب هذه الحادثة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن التعامل مع أنفسنا ومع إخواننا في الدين ومع نظرائنا في الخلق من بقية الأديان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. نبدأ حديثنا عن المرأة لأنها أحد الشطرين الذي تتكون منهما الأسرة، ولا بد لنا ونحن نتحدث عن الأسرة في ظلال الإسلام أن نبرز الفارق الذي عاشته في نقلتها من الحياة الجاهلية إلى الحياة في ظل مجتمع العقيدة السمحاء. ففي الجاهلية كان من هوان النفس الإنسانية أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العار، وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الوثنية التي جاء الإسلام ليرفع الأمم من وحدتها، وخاصة العرب الذين كانوا أدنى حضارة من غيرهم وأشد قسوة ونفاق وهمجية. فقال في أحد المواضع: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العلي العظيم. يرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية، فوجه المبشر بالأنثى مسود من الهم والحزن والضيق، وهو قضيم يقضم غيظه وغمه كأنه بلية، والأنثى هبة الله كالذكر. وما يملك أن يصور في الرحم أنثى أو ذكر، وما يملك أن ينفخ فيه حياة، وما يملك أن يجعل من النطفة إنسانا سويا، وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر بإذن الله لا يكفي لاستقبال المولود أيا كان جنسه بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال لمعجزة الله التي تتكرر، فلا يبلي جدتها التكرار. فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما يبشر به، وهو لم يخلق ولم يصور، إنما كان أداة القدرة في حدوث الخلق والتصوير. مستمعينا، إن انحراف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده. ألا ساء ما يحكمون، وما أسوأه من حكم وتقدير. وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتماعية، وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي تبثها في النفوس والمجتمعات تجاه المرأة، بل اتجاه الإنسان. فما كانت المرأة هي المغبونة وحدها في المجتمع الجاهلي الوثني، إنما كانت الإنسانية في أخص معانيها. فالأنثى نفس إنسانية، وإهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم، ووأدها قتل النفس البشرية وإهدار لشطر الحياة، ومصادمة لحاكمية الخلق الأصيلة التي اقتضت أن يكون الإحياء جميعا لا الإنسان وحده من ذكر وأنثى. أيها الإخوة، يقول القرآن في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قضيم. صدق الله العلي العظيم. كان الوأد في جاهلية ما قبل الإسلام يتم في صورة قاسية، إذ كانت البنت تدفن حية، أو كانوا يتفننون في هذا بشتى الطرق. فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها، ثم يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئر في الصحراء، فيقول لها أي البنت: انظري فيها، ثم يدفعها دفعا ويهيل التراب عليها. وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة، فإذا كان المولود بنتا رمت بها فيها وردمتها، وإن كان ابنا قامت به معها. وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله. وعلى أي حال، كان جميع نساء البشر مرهقات بظلم الرجال في البدو والحضر، لا فرق فيه بين الأميين والمتعلمين ولا بين الوثنيين والكتابيين. وكان أهم إنصاف للمرأة منحها إياه الشعب الفرنسي في أوروبا بعد مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقبل بعثته، أنه قرروا بعد خلاف وجدال أن المرأة إنسان، إلا أنها خلقت لخدمة الرجل. فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال، حتى جاء الإسلام يشنع بهذه العادات ويقبحها وينهى عن الوأد ويغلظ فعلتها ويجعلها موضوعا من موضوعات الحساب يوم القيامة، يذكره في سياق الهول الهائج المائج كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم. إذن ما كان لكرامة المرأة أن تنبت من البيئة الجاهلية أبدا لولا أن تتنزل بها شريعة الله ونهجه في كرامة البشرية كلها وفي تكريم الإنسان الذكر والأنثى وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من روح الله العلي الأعلى. فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام، لا من أي عامل من عوامل البيئة. أيها الإخوة، حين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض، تحققت للمرأة الكرامة، فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها، لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها، وإنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله، وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى. وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه، تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ، حيث لم تكن توجد في البيئة إمارة واحدة تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة، ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة، لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة، فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك. وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة، عادت التصورات الجاهلية تطل بقرونها، وفي كثير من المجتمعات تعود تلك التصورات إلى الظهور. فالأنثى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكثير من الناس، ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام، وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها نشأت من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية في نفوس بعض المسلمين. ونسأل الله السلامة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس الخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو حق الولد على الوالد.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن للوالد على الولد حقا، وإن للولد على الوالد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن العلاقة المتبادلة بين الوالد والولد، والواجبات والمسؤوليات والحقوق بين الوالد والولد. أي شخص، أي موجود في هذه الدنيا لابد عليه واجبات تجاه الآخرين وإلى حقوق على الآخرين، فكذلك مثل ما الوالد له حق على الولد، أكو عنده واجبات مسؤوليات تجاه الولد. وإحنا طبعا نستفيد من عظات وعبر ودروس لآل محمد صلوات الله عليهم. نستفيد من الإسلام ومن تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم. فعلاقة الأب والابن، علاقة الحسين مع علي الأكبر وعلاقة علي الأكبر مع الحسين سلام الله عليه، اذكر مقدمة بصورة عامة حتى نعرف علاقاتنا وواجباتنا احنا بالنسبة الى آبائنا وبالنسبة الى أبنائنا شنو. فيذكر حق الولد وحق الوالد، يقول: فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. احنا عندنا المعصية متى تتحقق؟ لأن عندنا الأحكام إما واجب أو محرم أو مندوب، يعني مستحب تفعله تحصل ثواب، ما تفعله ما عليك شيء، أو مكروه لا تفعله أحسن إذا فعلته كل مكروه جائز، ومباح كيفك تريد تتلهت تضرب قدم تأكل فلان شيء ما يضرك، هذا مباح يسموها. فبالمباح وبالمستحب وبالمكروه لازم الإنسان يطيع أباه. يعني لو فرضنا الأبو أنت تريد تصلي مثلا مستحب، أو تريد تقوم بعمل مستحب، وأبوك قال لك لا تسويها، تعال عندي شغل وياك، لازم تطيع. طاعة الأب من طاعة الله تعالى. تقول أنا أريد أسوي العمل المستحب. نعم، بالنسبة للواجب، بالنسبة للواجب إذا أمرك الله بشيء، أمر بالحج، بالصدق، بالخير، بالإحسان، بالصلاة إلى آخره، والوالد هم أمرك، هذا تأكيد طاعة الله وطاعة الأب. إذا نهاك الله تعالى عن شيء محرم، نهاك عن شرب الخمر، عن الظلم، عن الحسد، عن الغيبة، عن النميمة، عن إلى آخره، والأب هم نهاك، هذا هم تأكيد. لكن إذا بالعكس صارت القضية، يعني الله تعالى أمرك بالعدل، أو الله تعالى أمرك بالصلاة والأب منعك من الصلاة، المن الطيع؟ لا طاعة. قاعدة هذه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي واحد يكون رئيس، مرؤوس، معلم، أبو، عم، معروف إيش، مدير ما أدري مكتبة، مدير شركة، ماكو، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع والدينا في المعروف، في المعصية ما لا طاعة. زين، حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، وحق الولد على الوالد ثلاث حقوق: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. أول شيء يحسن اسمه، لأن هذا الولد يولد طفل ما بيده شيء، ينتخبوا له اسم بعد طفل، مو مهم الاسم، لكن كبر صار رجل، صار أستاذ، صار مهندس، صار حجي، صار تاجر. زين، وإذا هذا الاسم لازق بي، إذا اسم حلو الناس ترتاح لها الاسم، هو يرتاح لما يسموه بهذا الاسم، أما إذا فد اسم قبيح يتضايق. مشكلة ممكن بالجنسية أحيانا اللقب يعدلوه، لكن الاسم يقولون ما يعدلوه، هاي المشكلة. وخصوص هالأيام هاي بالأمن سجل اسمه، بالتربية والتعليم سجل اسمه، بالجوازات مسجل اسمه، كذا كذا كلهم عندي. زين، هذا بين أمرين، بين يصير شخصية، فإذا صار شخصية وعليه فرد اسم موشي يتضايق من عنده، وإذا لا خطية واقع. زين، فهم طبرة فوق طبرة تشعب الروح، فوق فقرة وفوق ما واقع أنت مجمالي عليه فرد اسم مقربط، بالأقل فرد اسم زين. على كل حال النبي كان يغير الأسماء، يقول أبو بكر اسمه عبد الكعبة فسماه عبد الله، عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الحارث فسماه عبد الرحمن، يثرب سماها طيبة، وهكذا كان يغير أسماء رجال نساء كذا، أي أسماء جاهلية فغيرها إلى أسماء حلوة. ما أحلى أسماءكم، أحلى الأسماء وأجمل الأسماء أسماء محمد وآله الطاهرين. روايات عندنا أحاديث كثيرة تتحدث أنه من ولد له أربعة من البنين فلم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني، يعني محمد، أحمد، محمود، مصطفى، أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا يظهر العقيدة. وبعدين عندنا روايات أن الإنسان إذا سمى واحد باسم النبي خصوص اسم محمد، إذا بالمجلس قاعد وثم يحترم، لا يساب، لا يشتم، حتى أبوه وأمه كذا. ومثلا إذا مشور أكوه هذا يدخل وياهم، الله تعالى يبارك لهم، هذه كلها لأن هذا الاسم إلى فرد أثر عند الله وفي المجتمع أيضا. بعد من بعده اسم علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هم كذلك. قل الحسين عليه السلام كان عدة أبناء باسم علي عليه السلام. زين، أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، الأدب يعني التربية. إذا قيل الأدب موه اليوم، اليوم مثلا عالم بالأدب العربي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي، يعني شعر ونثر بس. أما إذا قيل في زمان النبي مثلا خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. النبي لما يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني علم الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن تهذيب يعني تربية. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكة، مو فد ملك صغير، مو فد ملك بسيط، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. أمير المؤمنين يقول بعدين شو يقول؟ يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول أدبني ربي، أنا أديب، أديب الله، أديب أنا مفعول، يعني أنا مؤدب من قبل الله تعالى، وعلي أديبي، علي تلميذي، علي أنا مؤدب، علي أديب. فإذا الأدب يعني التربية الصالحة، وهل هناك تربية صالحة أحسن من تربية الإسلام؟ أحاديث الرسول، آيات القرآنية، تعلم الإنسان على الخير، شوف العلاقات الإنسانية مع والديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إلى آخره. هذه كلها تعاليم القرآن، هذا أدب القرآن، أدب الله، أدب الإسلام. فلازم نعلم أولادنا، هذا واجب شرعي علينا، أن يحسن أدبه بعد ويعلمه القرآن، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله تعالى ترى ما تحدى البشرية بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم ولا بصحف موسى، ما قال فينا اللي يجيب مثل هذا الكتاب، لكن إيش قال عن القرآن؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن، هم مو بس إنس، لا حتى الجن، خاف الجنون عندهم عقل أكثر من عندكم، علم أكثر من عندكم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واحد ظهر الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد يعاون الثاني، خلي عصر أدمغتكم كلكم. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكروا الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئوا القنديلا. إذن القرآن يتعلمه الإنسان وهو مائدة السماء، مائدة الله. إذا واحد أمير كبير كذا ملك سوال فرد مائدة ضخمة جدا، طبعا ألوان وأشكال الغذاء يجيبه، مو بعدين يتفضلوا كل واحد حسب مشتهايته يأخذ من الغذاء. زين، القرآن الكريم هم هالشكل، الفيلسوف يأخذ منه، المؤرخ يأخذ منه، اللي يريد يتعظ يأخذ منه، الواعظ يأخذ منه، خطيب ياخذ منه، شاعر ياخذ منه، اديب ياخذ منه، وهكذا كل 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 فقيه ياخذ منه. كل شيء فيه تبيان كل شيء، كل شيء فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هالبحر مو كل واحد يعرف يغوص ويطلع. اهل البيت نزل القران عليهم يعرفون شلون يغوصون يطلعون معاني القران، درر القران شلون يطلعوها. أما زيد وعمر ما يعرفون يطلعون درر القرآن، شكوا بالقرآن من معاني، ولا القرآن ما يكذب علينا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه تبيان كل شيء. إذا فيه تبيان كل شيء ليش يوقف الإنسان؟ لذلك النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ذولا حملة القرآن، ذولا مفسر القرآن، ذولا مبين القرآن. الإمام أمير المؤمنين يقول أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن أعطانا الله وحرمهم. زين زين، ويعلمه القرآن هالأشياء الثلاثة، حق الوالد والولد. خنشوف الحسين علاقته مع علي الأكبر. أولا الحسين اختار له أحسن اسم بعد النبي، اسم النبي، وهو اسم علي، سماه علي، وكنيته أبو الحسن، علي الأكبر سلام الله. بعد أدبه بآداب أهل البيت عليهم السلام. بعد من جملة الأشياء، وهو بعد من القرآن وإلى القرآن، وفي بيتهم نزل القرآن. بني اقتطفتك من مهجتي، علام قطعت جميل الوصال. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بحق الحسين، بحق علي الأكبر، وكل شهيد وعزيز عندك. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، آمنا وآمن المسلمين في ديارهم وبلادهم، اجعل هذا البلد آمنا، واحفظ أهله من كل سوء، وكذلك كل بلاد الإسلام. اللهم احفظ كل المسلمين وخصوصا شيعة أمير المؤمنين من كل سوء يا رب العالمين.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليّ ولي الله. أشهد أن خير حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله
خلقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس. انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف، على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله. فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيلين.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، لو طول عمره أول ما يأس مات. وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت، نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات. أملنا بالله أمل من
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. ومطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن مزاعم عسكرة البرنامج النووي الإيراني هي كذبة كبيرة، وفي إشارة إلى ترامب قال إنه من الصعب أن يطلق على من تورط في الحروب اللانهائية اسم رئيس السلام. وشدد على أن إيران كانت مستعدة دائما للتعامل الدبلوماسي المحترم والمتبادل، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يرد على حسن النية بحسن النية، ولكنه يعرف بدقة كيف يقاوم الظلم ويتصدى للإملاءات. وتابع، إذا أراد أحد أن يضحي بالفلسطينيين ويتحالف مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويتعطش بالابتلاع المنطقة بأسرها، فعليه أن يتحلى بشجاعة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام شعبه وأن لا يلقي اللوم على الآخرين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى الحقيقي، في حين تبقى أولوية طهران القصوى هي وقف الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة. وأوضح أن قرار